أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الكلام في المسألة التاسعة. قال: من له سببان أي موجبان للإرث. تقدم في أول كتاب الميراث أن موجبات الإرث إما تكون سببية وإما أن تكون نسبية، وبينا الفرق فيما بين السبب والنسب. إذا افترضنا أن وارثا من الورثة اجتمع له سببان، أي أعم من أن يكون سببا بالمعنى الأخص أو نسبا بالمعنى الأخص، وبتعبير آخر اجتمع له موجبان للإرث، تارة يجتمع له سببان في الإرث، وأخرى يجتمع له نسبان للإرث، وثالثة يجتمع له نسب وسبب. فلهذا قال: من له سببان أي موجبان للإرث. أعم من السبب السابق الذي تقدم في أول كتاب الميراث الذي فرقنا فيه ما بين السبب والنسب. هنا من اجتمع له سببان أعم من أنه يكون سببان بالمعنى الأخص أو نسبان بالمعنى الأخص أو سبب ونسب، وهذا معناه اجتمع له موجبان للإرث. فإن هذا أي من اجتمع له سببان فإن هذا يشمل النسب، أي يرث بهما إذا تساويا في المرتبة. أما إذا كان بعض تلك المراتب يمنع البعض الآخر فلا إشكال ولا شبهة أن الأقرب يرث بواسطة ذلك النسب أو السبب الأقرب، أما إذا تساويا في الدرجة فيرث بهما. يرث بهما إذا تساويا في المرتبة كعم هو خال. ومثاله واضح، هو أن إنسانا ما له أخ من أبيه وله أخت من أمه، وتزوج أخوه لأبيه أخته لأمه، فهنا الولد الذي يأتي من هذا الأب الذي هو للأب والأخت التي هي للأم، هذا الإنسان الذي هذا أخوه لأبيه وهذه أخته لأمه، هذا الإنسان عم من طرف الأب وخال من طرف الأم. الولد الذي يأتي لهذين الأخوين اللذين لهما يسمى هذا عم وخال لهما، فلهذا قال: كعم هو خال. كما إذا تزوج أخوه لأبيه، لمن تزوج؟ تزوج أخته من طرف أمه، فإنه بلا إشكال. أما إذا لم يتساويا في المرتبة يعني بلا كان أخا وكان عما، أو كان أخا وابن خال، فلا إشكال أن الأخ للأم يمنع ابن خال للأم أو للأب، فإذا هنا يرث بالأخوة ولا يرث بطرف آخر.
أو الزوج مع العم
خال عم تساوي، خال عم تساوي في المرتبة.
الزوج وابن العم،
يعني الزوج وابن عم، يرث ابن العم لا يرث بالزوج. أولا قلنا بأن الزوج يرث مع كل المراتب لا مرتبة له، هذا المثال بالنسبة من له مرتبة، والزوج لا مرتبة له، يعني لم يقل أن الزوج في الطبقة الأولى حتى يقال أنه له مرتبة، أو في الطبقة الثانية حتى يقال أن له مرتبة. الزوج يجامع كل الطبقات كما أن الزوجات تجامع كل الطبقات. مثاله لا، لو افترضنا أنه أخ لأم وابن عم لأب، هذه أخ لأم يرث بالأخوة ويمنع من ذلك، ولا يرث بابن عم لأب. قال: كعم هو خال. كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه، فإنه أي هذا الإنسان الذي تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه يصير عما لولدهما، أي لولد هذا الأخ وهذه الأخت، يصير عما لولدهما من طرف الأب، ويصير خالا لولدهما من طرف الأم، فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال آخر. افرضوا أن هذا الإنسان الذي هو عم لأب وخال لأم كان معه عم آخر، ومات هذا الإنسان، مات إنسان ورث عما آخر هذا الذي هو عم وخال، فإذا كيف نقسم التركة؟ فيما سبق قلنا أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ثلث للأقوال وثلثان للأعمام. فالثلث الذي للأقوال يأخذه زيد أفض الذي هو عم لأم عم لأب وخال لأم. هذا زيد يرث الثلث باعتبار أنه خال، ويرث نصف الثلثين باعتبار أنه عم. فالتركة تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث يذهب إلى العم، وثلثان يذهب إلى العم، والخال الذي هما شخص واحد. قال فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين، أي اجتمع في هذا الإنسان الذي هو زيد اجتمع نسبان بالمعنى الأخف الذي تقدم في أول الكتاب، هو عم وهو أيضا خال. وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخف، أي من اجتمع له سببان بالمعنى الذي تقدم في أول كتاب الميراث، اجتمع له سببان بالمعنى الأخص لا سببان بالمعنى الأعم أي موجبان للإرث. أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان كذلك في زوج هو معتق أو ضامن جريرة. افرضوا أن إنسانا تزوج أمته وبعد ذلك أعتقها ومات هذا الزوج، لا إشكال ولا وماتت تلك الأمة التي صارت زوجته وكانت فرات، هذا الزوج أيضا يرث ومات الزوج، فتلك ترث بالزوجية وترث بالعتق. لماذا؟ لأنها زوجة وكذلك هي معتوقة ذلك الزوج، فإذا ترث بهما. لماذا ترث بهما؟ لأن الزوجية تجامع كل الطبقات، فهي تأخذ نصيب الزوجية وتأخذ نصيب ولاء العتق. وهذا اجتمع له ماذا؟ نسب سببان لا أكثر. في زوج هو معتق أو ضامن جريرة، إذا كانت زوجة وضامن جريرة. ولو كان أحدهما أي أحد السببين، ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم يعني أحد الموجبين للإرث، ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم يحجب الآخر، ورث من جمعه من جهة السبب الحاجب. لو كان هناك سببان أي موجبان للإرث ولكن أحد السببين يحجب الآخر، فهو يرث من طرف الحاجب لا من طرف المحجوب، يعني يرث ما يرثه الحاجب لا أنه يرث ما يرثه المحجوب. قال يحجب الآخر ورث من جمعهما من جهة السبب الحاجب خاصة، كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوات. ومثاله أيضا واضح، أن امرأة تزوجت شخصا وبعد أن أولد منها ولدا مات ذلك الشخص، ثم تزوجت أخا ذلك الشخص ثم أولدت منه ولدا آخر، فهنا هذان الأخوان أخوان لأم، إلا أنه كل واحد منهم بالنسبة إلى الآخر ابن عم لأب. فهنا إذا مات أحدهما، هذا الذي هو أخ لأم وابن عم لأب، هل يرث بواسطة الأخوة أو يرث بواسطة أنه ابن العم؟ لا إشكال أن الأخوة أو أن الأخ في الطبقة الثانية وابن العم في الطبقة الثالثة، فإذا أحدهما يحجب الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فيحجب بواسطة الأخوة لا ابن العم. قال كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة، أي باعتبار الأخوة لأنها في الطبقة الثانية. هذا في النسبين، لأن الأخ للأم وابن عم للأم وابن عم لأب هما ماذا؟ هما من قبيل النسبين بالمعنى الأخص الذي تقدم في أول الكتاب. وأما في السببين بالمعنى الأخص اللذين يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه، الإمام كان له عبد وأعتقه في سبيل الله ومات ذلك العبد، فهنا الإمام يرثه تارة بولاء العتق وأخرى بولاء الإمامة، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن ولاء العتق مقدم على ولاء الإمامة، فأحدهما يحجب الآخر. كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق أي بولاء العتق لا أنه يرث بولاء الإمامة. وكمعتق هو ضامن جريرة. وكمعتق هو ضامن جريرة، افرضوا ان انسانا مسلما عقد عقد ضمان الجريرة مع انسان اخر كافر، وقامت حرب بين المسلمين والكفار، واسترق ذلك العبد الذي كان قد عقد عقد ضمان جريرة مع هذا المسلم، وصار بشكل من الأشكال نصيب هذا المسلم، ثم بعد ذلك اعتقه. فهنا هم أيضا له ضمان الجريرة، أيضا له ماذا؟ ولاء العتق. وقد تقدم فيما سبق أن ولاء العتق مقدم على ضمان الجريرة. فإذا مات هذا المولى أو هذا السيد أو هذا الإنسان الذي اعتقه، فهذا هل يرث بضمان العتق أو يرث بضمان الجريرة؟ نقول أنه يرث بولاء العتق لا بضمان الجريرة، باعتبار أن أحدهما أحد الولائين يمنع الآخر ويحجب الآخر. قال: ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي، أنه إنسان إلا أنه اجتمعت فيه صفات متعددة واعتبارات متعددة من النسب، وبعضها لا يحجب الباقي باعتبار أنهم إنها في درجة واحدة. ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي، كابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خالة. هذه حالات أربعة تجتمع في إنسان واحد، ولكن يتضح أيضا من المثال أنها كلها في درجة واحدة، لا أن بعضها مقدم على البعض الآخر حتى يحجب بعضها البعض الآخر. أما مثال هذه الحالة فيمكن أن تراجعوا إلى الشرح الموجود في الأسفل، باعتبار أنه يحتاج إلى ورقة وقلم حتى أنه تجتمع هذه الأنساب المتعددة في إنسان واحد. سأفرض هذه الحالة وقعت، أن زيد هو ابن عم لأب وهو ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خالة، فهذا يرث بهذه الأنساب الأربعة إذا لم يحجبه حاجبون. وقد يتعدد كذلك، أي تتعدد الأنساب، إلا أن بعض تلك الأنساب تحجب البعض الآخر. وقد يتعدد كذلك، أي أن هناك أنساب متعددة، ولكن بشرط أن بعض تلك الأنساب تحجب البعض الآخر لبعض مع حجب بعضها لبعض، كأخ لأم هو ابن عم وابن خال. ومن الواضح أن الأخ للأم في الطبقة الثانية وابن عم وابن خال في الطبقة الثالثة، فإذا الأخ للأم يحجب ابن عم وابن خال. إذن هذه الحالة كما ذكرها أيضا صاحب الحاشية يقول بأن هذه الحالة لا يمكن تصورها على ديننا بالعقد الشرعي الصحيح، إما أن نقول على غير ديننا وإما أن نقول أنه وضع شبهة. وهو أفرضوا أن إنسانا تزوج أخته في دين المجوس، كما أن هذا واقع أي جائز عندهم. إنسانا تزوج أخته فأولد منها ولدا، ثم مات ذلك الإنسان، فأخوه أي أخ ذلك الإنسان لأبيه تزوج تلك المرأة ثانية وأولدها ولدا آخر، فهذان الولدان هما إخوة لأم، وكذلك ابن عم لأب، وكذلك ابن خال. أما كيف ذلك أيضا راجع إلى الشرع. قال: القول في ميراث الأزواج. إذن إلى هنا انتهينا من الطبقات الثلاثة التي تختص بالنسب. بعد ذلك نأتي إلى إرث السبب، أنه كيف أن الأسباب ترث وتتوارث فيما بينها. وقلنا أن السبب تارة يكون بالزوجية وأخرى يكون بالولاء، والولاء تارة يكون بولاء العتق، وأخرى بولاء ضمان الجريرة، وثالثة بولاء الإمام، وهكذا نأخذها تباعا. القول في ميراث الأزواج: والزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة. فإذا هذه المسألة قلناها فيما سبق أن الزوج والزوجة ليس لهم طبقة معينة، وإنما يجتمعون مع كل الطبقات. ويصاحبون جميع الورثة مع خلوهما، أي خلو الزوجين من الموانع التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهي موانع الإرث. وإن لم يدخل أي أنه فقط أن العقد كاف في توارثهما. طبعا العقد الدائم وإلا العقد المنقطع فيه خلاف فيما بينهم، هل أنه يتوارثان أو لا يتوارثان كلام في محله، إلا أنه إذا كان العقد عقدا دائما ومات أحدهما أي أحد الزوجين بعد العقد قيل أنهما يتوارثان بلا إشكال ولا شبهة ولا يحتاج إلى الدخول. قال وإن لم يدخل الزوج إلا في المريض، فإن المريض له أحكام خاصة جاءت في الكتاب جاءت في السنة بالخصوص، روايات كثيرة بينت أحكام المريض سواء في طلاقه أو في زواجه أو في بيعه أو في شرائه أو في هبته وهكذا. وهذه المسألة وهي مسألة منجزات المريض أو منجزات المريض من المسائل المهمة في الأبواب الفقهية، فلهذا أفردها جملة من فقهائنا برسائل مستقلة تحت هذا العنوان وهي عنوان منجزات المريض. إن إذا المراد منجزات المريض هو ذلك المرض الذي يموت فيه الإنسان، طبعا أيضا اختلاف أي مرض ذلك. المهم بشكل مجمل هنا نقول إلا في المريض فإن له أحكام أخرى، وما هي هذه الأحكام؟ قال وإن لم يدخل الزوج إلا في المريض الذي تزوج في مرضه طبعا ومات بعد ذلك، يعني مات في نفس ذلك المرض الذي تزوج فيه، الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها، يعني إذا ماتت تلك الزوجة لا يرثها، لا يرث تلك الزوجة ولا ترثه، مع أن القاعدة الكلية العامة أنه بعد العقد أحد الزوجين يرث الآخر، يتوارثان فيما بينهما إذا مات أحدهما، ولا يشترط الدخول إلا في الزوجة فإنه إلا في المريض فإنه يشترط ذلك. إلا أن يدخل أي أن المريض إذا كان داخلا على الزوجة بالإضافة إلى العقد فهنا ترثه ويرثها، إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه، يعني تزوجها في مرض ثم برئ بعد ذلك ثم مرض مرضا آخر ومات قبل الدخول، هنا هل يتوارثان أو لا؟ نقول نعم يتوارثان. إلا أن يدخل فيتوارثان، أو أن يبرأ المريض الذي تزوج هذه المرأة في مرضه الذي لم يمت فيه، أو يبرأ من مرضه الذي تزوج فيه وبعد ذلك مرض مرضا آخر وتوفي فيه، فيتوارثان بعده أي بعد ذلك البرء وإن مات ذلك المريض قبل أن يدخل بها. قال ولو كانت الزوجة أو المرأة التي تزوجها، ولو كانت المريضة هي الزوجة، توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة عملا بالأصل. هذه الأحكام كلها كانت بالنسبة إلى الزوج إذا كان مريضا، الإنسان إذا كان مريضا وتزوج ومات في مرضه الذي تزوج فيه فهنا قلنا أنه لا يرث إلا بالدخول، إلا أنه أفرض أن القضية بالعكس، أن إنسانا سويا صحيحا تزوج مريضة وماتت في ذلك المرض أو أنه مات في ذلك المرض، هل يتوارثان أو لا؟ نقول لا إشكال أنهم يتوارثان، هذا الحكم مختص بالمريض لا بالمريضة. قال ولو كانت المريضة أي الزوجة هي المريضة هي الزوجة، توارثا فيما بينهما وإن لم يدخل الزوج على الأقرب كالصحيحة، كما أنه لو تزوج إنسانا صحيحا زوجة صحيحة عملا بالأصل أي عملا بالعمومات والروايات الصحيحة، هذه القاعدة حرمت فقط في هذا المورد، وهو أنه إذا كان الزوج مريضا وتزوج امرأة ومات في ذلك المرض قبل أن يدخل بها فهنا لا يتوارثان، أما إذا كان الزوج سويا وصحيحا وتزوج مريضة ومات بعد ذلك قبل الدخول يتوارثان فيما بينهم. وتخلفه في الزوج، هنا لسائل أن يسأل لماذا هذا الحكم تخلف في الزوج المريض أما بالنسبة إلى المريضة لم يكن كذلك، يعني لماذا استثنينا الزوج المريض أو لماذا استثنينا المريضة من القاعدة العامة أن الزوجين يتوارثان بعد العقد وإن لم يدخل الزوج في الزوجة؟ قال وتخلفه في الزوج لدليل خارج أي لرواية خاصة استثنت هذا الفرد وهذا المصداق من القاعدة، وتخلفه في الزوج لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به لأنه قياس، يعني هذا الدليل الذي أخرجه الرجل المريض عندما تزوج ولم يدخل، وقلنا أنه مات في مرضه قبل الدخول أنهما لا يتوارثان، هذا لا يستدعي إذا كانت المرأة أيضا مريضة أن يلحقها نفس هذا الحكم، الزوجة إذا كانت مريضة والزوج سويا فهذا الحكم لا يشمل المريضة، فلهذا قال لا يوجب إلحاقها أي إلحاق الزوجة المريضة به أي بالمريض لأن ذلك قياس، والقياس ليس من مذهبنا وهو باطل. بلي لا يمكن باعتبار أنه مريض ومريضة جنس المريض، هذه عادة الروايات التي فيها تفصيل بين الرجل والمرأة، تارة أنه الروايات الواردة في رواياتنا يفهم منها أنه يراد منه جنس الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، كما الروايات الواردة في باب الطهارات في باب النجاسات إلى غيرها، فهنا نقول أن هذه الأحكام ليست مختصة فقط بالذكور وإنما بالذكور والإناث، وأخرى يستفاد من الروايات أنها مختصة بمن؟ مختصة بالمريض، يعني مختصة بالرجل بالذكر، فإذا إجراؤها على المرأة يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث، لابد لمن قرأ أبواب الطلاق عرف أن هناك طلاقا رجعيا وطلاقا بائنا وأقسام ذلك في محله، والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية، باعتبار أنه كما ورد في الروايات أنه في العدة الرجعية الزوجة باقية على الزوجية لم تخرج من الزوجية، نعم بعد انتهاء العدة تخرج من الزوجية، ومن هنا لو أراد الزوج الرجوع إليها لم يحتاج إلى عقد جديد وإنما يرجع إليها بالصيغة التي ذكروها في محله. قال إذا مات أحد الزوجين في العدة الرجعية فيتوارثان فيما بينهم، إذا مات أحدهما في العدة الرجعية لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، وإذا كانت كذلك فيتوارثان فيما بينهما، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإنه لا يقع، أي بعد الطلاق البائن لا يقع بعدة، بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته، أي في عدة الطلاق البائن، يعني إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا بائنا ومات فالزوجة وإن كانت في عدتها إلا أنها لا ترث الزوج، وكذلك الزوج لا يرث الزوجة إذا ماتت وهي في العدة. قال بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته، أي في عدة الطلاق البائن، إلا أن يطلق وهو في المرض، باعتبار أننا قلنا في أول البحث هناك أحكام خاصة مختصة بالمريض وهذه من تلك الأحكام، إلا أن يطلق الزوج وهو في المرض، يعني حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا فإنها أي الزوجة ترثه إلى مدة سنة ولا يرثها هو إذا مات في العدة، ولا يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق من هذا الكتاب. ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة العريضة التي وقع فيها الشجار بين فقهاء الأعلام رحمة الله عليهم، حيث أنهم قالوا أن المرأة الأحكام التي ذكرناها للزوجة من أنها ترث الثمن أو الربع مع وجود الولد أو عدم وجوده، وأنها ترث من كل تركة الميت سواء كان أرضا أو غير أرض، هذه الأحكام مختصة بذات الولد، يعني من لها ولد من ذلك الزوج، أما إذا كانت خلية أي لا ولد لها من ذلك الزوج، افرضوا أن لها ولدا من زوج آخر، إلا أن من هذا الزوج ليس لها ولد وإنما فقط فقط تزوجت أخته وبعد مدة توفي بلا أنه يخلف لها شيئا، فهنا قالوا لها أحكام خاصة، وهذه الأحكام الخاصة أقوال متعددة فيها، إلا أنه بشكل مختصر ومجمل المصنف والشارع هنا يوردهما. وإلا هذه المسألة أيضا من المسائل التي أفرد لها علماؤنا الأعلام رحمة الله عليهم مسائل مستقلة، رسائل مستقلة. ثم قال: ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه ذلك الزوج كغيرها من الورثة على ما هو المشهور بين فقهائنا، خصوصا بين المتأخرين من فقهائنا، وكذا يرثها الزوج مطلقا، أي سواء كان له ولد منها أو لم يكن يرثها مطلقا، أي من كل ما تركت الزوجة الزوج يرث منها سواء كان ذات ولد منها أو لم يكن. فإذا هذه الأحكام مختصة بالزوجة لا بالزوج. إذا الآن ندخل في المسائل التي تحرم منها الزوجة غير ذات الولد. قال: وتمنع الزوجة غير ذات الولد، أي التي لا ولد لها من ذلك الزوج، وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا، أي من الأرض سواء كانت معمورة ومبنية تلك الأرض أو لم تكن، فهي لا ترث منها مطلقا، لا عين تلك الأرض، يعني لا تكون لها حصة في تلك الأرض، ولا ترث قيمة شيء من ذلك من تلك الأرض سواء كانت معمورة أو غير معمورة. وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا وقيمة، أي لا ترث منها، أي وتمنع من الأرض، من عينها تمنع ومن قيمتها أيضا تمنع. وتمنع من الآلات، أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب، وفي زماننا الحديد وما شابهه من آلات البناء والأبنية، الطابوق والجص وغيرها، والأبنية من الأحجار والطوب، المراد من الطوب هو جمع طوبة أو طوبة أو طوبة، بمعنى الآجر المطبوخ، الحجر الطابوق المطبوخ يسمى طوب. قال: والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها، أي وغير هذه المسائل التي تدخل في آلات البناء، تمنع الزوجة منها عينا لا قيمة، يعني لا يكون لها حصة في آلات البناء، إلا أنها تقوم تلك الآلات التي هي للبناء وتعطى حصة من القيمة، لا أنها تعطى حصة من العين. بل روايات واردة عن أئمة أهل البيت لا حكمة فيها. قال: عينا لا قيمة فيقوم البناء والدور. دائما الشارع المقدس عندما يعطي حكما لا توجد فيها علة الحكم. نعم في بعض الأحيان يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيجيب الحكمة، والحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، يعني على سبيل المثال الحكمة في أن المرأة تعتد بعد الزوج إما في الوفاة وإما في الطلاق 3 أشهر، وفي الوفاة 4 أشهر كذا. الروايات ذكرت أن الحكمة من ذلك حتى يعرف أنه هل يوجد في رحمها شيء أو لا يوجد. فنحن نستطيع الآن في عصورنا الحاضرة أن نعرف ونشخص ونميز هذه المسألة بسهولة وببساطة، أنها تحمل شيئا من ذلك الإنسان الذي مات أو الذي طلقها أو ليس كذلك. هل معناه أنه العدة تصبح عن المرأة؟ لا لا تصبح. فلهذا قالوا أن الحكم التي ذكرت الأحكام في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الحكم لا يدور مدارها. إذا الحكمة موجودة فالحكم موجود، إذا الحكمة غير موجودة فالحكم غير موجود. نعم الشارع ذكر حكمة، نعم إذا وردت الروايات ما يشير إلى علة الحكم، العلة التامة للحكم، كما لو قال أن الخمر يحرم شربها لأنها مسكرة، هنا نفهم أن علة حرمة الخمر هي الإسكار، فلهذا أينما وجدنا إسكارا نقول بالحرمة. أو مثل على سبيل الفرض وردت رواية يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله أشك بين الأولى والثانية، قال باطلة لأنها ثنائية. إذن من هنا قال: وتمنع أي الزوجة من الآلات عينا لا قيمة، أي من العين لا ترك شيئا، إلا أنه من القيمة ترك شيئا. فيقوض البناء والدور في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهار. اكتفتوا ودققوا في هذه العبارة جيدا. هذه المسألة من المسائل الخلافية الموجودة فيما بينهم. عندما جاءت الروايات وقالت أن ذات غير ذات الولد تمنع من الآلات عينا لا قيمة، إذن ترثوا من قيمة هذه الآلات، ترثوا من الحديد، ترثوا من الشبابيك، ترثوا من الطابور، ترثوا من الأخشاب وهكذا. هنا ترثها وهي منفردة متقطعة فيما بينها، يعني هذا الطابور بعد أنه يبدم ذلك الدار وقيمة هذا الطابور يقدر بأي مقدار ويعطى، أو أنه فقط الأرض تخرج من القيمة وباقي البناء على هيئته وهيكله يقوم. التقويم كيف يكون؟ هل أنه يقوم بعد أن تفكك ويهدم البناء، هذا المراد من التقويم، أو أنه يقوم وهو على هذه الهيئة الخارجية الموجودة؟ لا إشكال أن هذه الهيئة الخارجية قيمتها تختلف تماما عن قيمة الحجر أو الطابور أو الخشب المبعثر، ولا ارتباط فيما بينهم. من هنا وقع الخلاف فيما بينهم أنه التقويم كيف يكون؟ التقويم يكون باعتبار الهيئة القائمة، أو التقويم يكون باعتبار أنه الأحجار والشبابيك والحديد والخشب يكون مبعثر وغير مترابط فيما بينه؟ قالوا بأنه التقويم يكون على هذه الهيئة القائمة. إذا كان الأمر كذلك قالوا نقوم هذه الهيئة القائمة باعتبار أن هذه الهيئة القائمة الموجودة تارة تكون هيئة جديدة وأخرى تكون هيئة قديمة، فإذا لا بد أن نعرف أنه إذا أردنا أن نقوم البناء وآلات البناء لا بد أن نعرف أنه إلى متى تبقى، بالتقدير أن هذا البيت أو هذا المكان أو هذا البناء الموجود على مثل هذه الأرض له قابلية البقاء إلى 20 سنة، قابلية البقاء إلى 10 سنوات. فإذا كلما كان البناء أقوى وأجدد وأفضل لا إشكال أن قيمته ستكون أكثر. إذا في هذه المدة التي يبقى فيها هذا البناء ويقوم على هذا الأساس، يعني يؤخذ بعين الاعتبار أن البناء بأي صفة هو في هذه المدة 20 سنة أو 30 سنة التي هناك قابلية لهذا البناء أن يبقى، وعندما يقوم ذلك الشيء بالاعتبار وبالنظر هذا البناء مبني على غير ملك الزوجة باعتبار أن الأرض ليس ملكا للزوجة، فإذا عندما نقدر أخذه بأنه عندما نقدر هذا البناء ب10,000 دينار أو 100,000 تومان أو غير ذلك، لا إشكال أنه هذه المدة التي يبقى بها البناء أفرض 10 سنوات، هذه 10 سنوات التي يبقى فيها البناء يبقى في ملك الغير بالنسبة إلى الزوجة، لأن هذه الأرض ليست للزوجة وليس لها فيها حق لا عينا ولا قيمة. فإذا عندما نقدر هذا البناء الذي له قابلية البقاء إلى 10 سنوات والمرأة تأخذ حصتها من هذه القيمة التي أخذ بعين الاعتبار فيها قابلية البقاء إلى 10 سنوات، فهل أن هذه المرأة تعطي التي تريد أن تأخذ قيمة البناء والآلات تعطي أجرة، تعطي إيجار أن هذا البناء قائم على هذا الأرض أو لا تعطي؟ واضح المسألة؟ هنا الشارع عندما قال تعطى الزوجة قيمة البناء، قلنا هناك خلاف هل أنه تعطى قيمة البناء مبعثر أو أنه على الهيكل والهيئة القائمة. قلنا بأن الصحيح أنه يقوم ذلك البناء والآلات على الهيئة القائمة، وهذه الهيئة القائمة أسعارها وقيمها تختلف، تارة الهيئة تكون جيدة ولها القابلية أن تبقى 20 سنة، وأخرى تكون الهيئة بشكل لا تستطيع البقاء أكثر من 6 أشهر أو شهر، لا إشكال أن القيمة تختلف من بناء إلى بناء آخر. فإذا افترضنا أن القيمة التي نريد أن نقومها لهذا البناء وهذا البناء كان له القابلية أن يبقى 10 سنوات أو 20 سنة أخرى، هنا عندما نقوم هذا البناء نقومه وهو قائم في مثل هذه الأرض وسيبقى إلى 20 سنة، وهذه الزوجة عندما تريد أن تأخذ هذه القيمة ماذا؟
تأخذها وهي تدفع أجرة هذه الأرض التي أقيم فيها هذا البناء، أو تأخذ القيمة مجانا، يعني لا يؤخذ منها أجرة الأرض وإيجار الأرض الذي أقيم عليه هذا البناء لهذه المدة التي سيبقى فيها ذلك البناء. هذا خلاف فيما بينهم، ولكن المصنف والشارحنا يقول الأظهر أنه تعطى بلا أجرة بلا عوض مجانا. وهناك قول آخر لا، أنه حفظا للحقين بالإضافة إلى أنها إذا أردنا أن نعطي القيمة وقومنا هذا البناء على هيكله وهيئته، إذا أردنا أن نعطيها القيمة لابد أولا أن نستخرج الأجرة وبعد ذلك نعطيها قسطها من القيمة. قال: فيقوم البناء والدور في أرض المتوفى. إذن الدور والبناء قائمة في أرض المتوفى، لا أنها مبعثرة، لا أنها مقدمة، في أرض المتوفى، ولكن بقيد أنها خالية عن الأرض، يعني فقط يقوم البناء لا أن الأرض معه أيضا يقوم، خالية عن الأرض باقية فيها، أي أن آلات البناء باقية لا أنها مبعثرة ومهدمة، باقية فيها إلى أن تفنى، أي ما هي قابليتها للبقاء، متى تفنى؟ بعد 5 سنوات تفنى، 10 سنوات تفنى، وهكذا، يعني يبقى وطبيعة هذا البناء إلى أن تفنى بغير عوض، يعني لا يؤخذ عوض وإنما يعطى مجانا هذه القيمة بلا أن يؤخذ أجرة من الزوجة، أن تفنى بغير عوض على الأظهار، باعتبار أن هناك قول آخر يقول بأنه حفظا وجمعا للحقين صاحب الأرض الذي يملك الأرض وهذه التي تملك قيمة البناء حفظا للحقين، هذه نعطيها قيمتها ولكن أيضا نأخذ منها أجرة الأرض، وتعطى من القيمة الربع إذا لم يكن هناك ولد للميت من غيرها، أو الثمن إذا كان هناك ولد للميت من غيرها. ويظهر من العبارة، أي من عبارة المصنف في هذا الكتاب، ويظهر من العبارة أنها أي الزوجة ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها، أي وغير المثمرة لعدم استثنائها. يظهر من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لم يستثن الأشجار مطلقا سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة، لم يستثنها، وهذا دليل على أنها داخلة في الإرث سواء كانت الزوجة ذات ولد أو لم تكن كذلك، لعدم استثنائها في العبارة، فتدخل في عموم الإرث، أي تدخل في التركة التي ترثها الزوجة سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، لأن كل ما خرج من المستثنى عن المستثنى هنا استثني الأرض واستثنيت الآلات، أما الأشياء فلم تستثنى فتبقى داخلة تحت عقد المستثنى من، لأن كل ما خرج عن المستثنى ترث الزوجة من عينه كغيرها من الأشجار، يعني كغير الأشجار المثمرة وغير المثمرة الزوجة ترث من، فإذا يكون حكم الأشجار المثمرة وغير المثمرة كباقي التركة. وهذا الذي قلناه هنا، أي أن الأشجار المثمرة وغير المثمرة الزوجة ترث من كباقي التركة، وهو أحد الأقوال في المسألة، باعتبار أنه بالنسبة إلى الأشجار المثمرة وغير المثمرة أيضا هناك خلاف فيما بينهم، هل ترث منه الزوجة غير ذات الولد أو لا ترث؟ فإذا أحد الأقوال في المسألة أنه ماذا ترث من؟ وهو أحد الأقوال في المسألة، إلا أن المصنف وهو الشهيد الأول قدس الله نفسه، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه. لماذا؟ وإنما المعروف من مذهبه ومن مذهب المتأخرين من فقهائنا حرمان الزوجة غير ذات الولد من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها. يقول هذا الذي يفهم من عبارة المصنف هنا، هذا بعيد عن مذاق ومذهب المصنف في غير هذا الكتاب، بل بعيد عن مذهبي ومذاق المتأخرين من فقهائنا، حيث ألحقوا الأشجار المثمرة وغير المثمرة بآلات البناء أنها ترث من القيمة ولا ترث من العين، فلهذا قال وإنما المعروف منه أي من المصنف ومن المتأخرين من فقهائنا حرمان الزوجة غير ذات الولد من عين الأشجار مثمرة أو غير مثمرة كالأبنية، كما أنها تحرم من الأبنية وآلات البناء من عينها لا قيمتها، هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الأشجار مطلقان. ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار، لأن المصنف قال وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة وتمنع من الآلات، يقول نستطيع أن نقول أنه المراد من الآلات هنا ما يشمل الأشجار أيضا، هذا يمكن. لماذا؟ كما حمل هو أي المصنف وغيره أي غير المصنف كلام الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه النهاية على ذلك، باعتبار أنه في كتاب النهاية لشيخ الطائفة أيضا وردت هذه العبارة، وهي عبارة الآلات. والعلماء أي المتأخرين من علمائنا حملوا تلك الكلمة والعبارات على ما يشمل الأشجار أيضا. هنا يمكن هنا الشارع يقول يمكن أن نحمل عبارة المصنف أيضا على مثل هذا المعنى. قال ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل المصنف وغير المصنف كلام الشيخ في النهاية على ذلك، مع أنه أي أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية لم يتعرض للأشجار مثمرة أو غير مثمرة، وجعلوا كلامه أي كلام الشيخ في الكتاب المذكور كقول المتأخرين، يعني قالوا أن شيخ الطائفة يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخرون من فقهاء الطائفة، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها أي حرمان الزوجة من عين الأشجار، حيث ذكر الآلات وهو حمل بعيد، باعتبار أن الشيخ الطوسي فقط ذكر الآلات ولم يتعرض للأشجار، ومن هنا حملوا كلامه على ما يشمل الأشجار أيضا، إلا أن الشارح يقول وهو حمل بعيد، هذا الحمل حمل بعيد. لماذا؟ باعتبار أن الآلات غير الأشجار، وإذا أطلقت عبارة الآلات غيرها لا يراد منها الأشجار، وكذلك إذا أطلقت لفظة الأشجار لا يراد منها الآلات، فإذا الآلات غير الأشجار والأشجار غير الآلات، فإطلاق أحدهما لا يشمل الآخر، فلهذا قال وهو حمل بعيد على خلاف ظاهر العبارة والكلمة. ومع ذلك يبقى فرق، يعني مع أن هذا الحمل بعيد ولا يمكن قبوله، أو أن هذا الحمل الذي يقول أن الأشجار داخل في الآلات، ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا وبين الآلات في عبارة المصنف في الدروس وعبارة المتأخرين من فقهائنا، حيث ضموا إليها أي إلى الآلات ذكر الأشجار. يقول في عبارات المتأخرين من فقهائنا وفي عبارة المصنف في كتابه الدروس نجد أنهم قالوا أو ضموا إلى لفظة الآلات كلمة الأشجار، وهذا مراد معناه شنو؟ معناه أن الآلات غير الأشجار، والدليل على ذلك والقرين على ذلك أنهم ضموا لفظة الأشجار إلى الآلات، فلو كانت لفظة الآلات تشمل الأشجار لما احتجنا إلى ذكر الأشجار، بخلافه هنا فإنه أي في هذه العبارة في هذا الكتاب هنا لم يذكر لفظ الأشجار، فعدم ذكره يقيم لنا احتمال على أنه الآلات تشمل الأشجار أيضا، فإذا هناك فرق في العبارات التي ضمت لفظة الأشجار إلى الآلات، نقول لا إشكال أن لفظة الأشجار غير داخلة في لفظة الآلات، أما في المكان الذي لم يذكر فيه لفظة الأشجار فيمكن أو يحتمل أن لفظة الأشجار داخلة في الآلات، فإذا فرق فيما بين العبارتين. ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا أي في هذا الكتاب وفي عبارة هذا الكتاب، حيث لم تضم لفظة الأشجار إلى الآلات، وبين هذه العبارة وبين هذه الكلمة وهي الآلات في عبارة المصنف في كتابه الدروس وعبارة المتأخرين من فقهائنا، حيث ضموا إلى هذه اللفظة وهي الآلات ذكر الأشجار، قالوا الآلات والأشجار، فإن المراد بالآلات في كلامهم أي في كلام المصنف في الدروس وعبارة المتأخرين، فإن المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر من هذه اللفظة التي لا تشمل الأشجار، وهي آلات البناء والدور. ولو حمل كلام المصنف هنا أي تعبيره وتمنع الآلات، ولو حمل كلام المصنف هنا أي في هذا الكتاب وكلام شيخ الطائفة في كتابه في كتاب النهاية ومن تبع شيخ الطائفة على ما يظهر من معنى الآلات، ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا ومن آلات البناء عينا لا قيمة وإرثها من الشجر كغير الشجر كان أجود، بل النصوص الصحيحة وغيرها. قال لو أنه نحمل عبارة الشيخ في كتابه النهاية وعبارة الشهيد رحمة الله عليه في هذا الكتاب على أنه هذا قول في مقابل تلك الأقوال، لماذا نأتي بهذا التأويل أو هذا الحمل البعيد عن الظاهر؟ لماذا نتمحل هذا التمحل؟ لا داعي له. نقول أن شيخ الطائفة يذهب إلى قول آخر غير الأقوال الآخرين، وكذلك أن الشهيد الأول يذهب إلى قول في هذا الكتاب يذهب إلى قول غير أقوال المتأخرين من علمائنا. ما هو هذا القول؟ أن المرأة أو الزوجة غير ذات الولد، ترث لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ولا ترث من آلات البناء لا عينا ولكن ترث قيمة، وترث من الأشجار مطلقا مثمرة وغير مثمرة كما أنها ترث من غير الأشجار من التركة. فهذا قول يختلف عن القول الآخر الذي يريد أن يرجع حكم الأشجار إلى حكم الآلات بأنها ترث منه قيمة لا عينا. فلهذا قال ولو حمل كلام المصنف هنا أي في هذا الكتاب وكلام الشيخ في النهاية ومن تبع الشيخ في رأيه في كتاب النهاية ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ذلك المعنى الذي لا يشمل الأشجار، ويجعل قولا برأسه، هذا القول مقابل تلك الأقوال لا أنه مشابه لتلك الأقوال، ويجعل قولا برأسه في حرمان الزوجة من غير ذات الولد من الأرض مطلقا أي لا عينا ولا قيمة، ومن آلات البناء عينا لا قيمة، وإرثها الزوجة غير ذات الولد ترث من الشجر كغير الشجر كان هذا الحمل أجود وأفضل. يعني نقول أنه قول برأسه لا أنه نتأول هذا القول حتى نرجعه إلى قول المتأخرين كان أجود، بل النصوص هنا هذه بل إغرابية، بل النصوص الصحيحة وغير الصحيحة دالة عليه أي على هذا القول، وهو أن الزوجة غير ذات الولد ترث من الأرض لا ترث من الأرض مطلقا، وترث من آلات البناء قيمة لا عينا، وترث من الأشجار مطلقا. قال وبل النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه أي على هذا الحمل على هذا القول أكثر من دلالتها أي تلك النصوص أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين، حيث ألحقوا ماذا؟ ألحقوا الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالآلات. فإذا النصوص الصحيحة وغير الصحيحة تدل على هذا القول الذي حملنا عليه قول شيخ الطائفة وقول المصنف في هذا الكتاب، الروايات تدل على ذلك أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين. طبعا هنا اشتباهين موجود في الحاشية يمكن بالمراجعة تفهمون، حاشية تحت راجعوها تجدون لأنه قال مثلا في الحاشية رقم 8 قال على القول المشهور بين المتأخرين من عدم إرثها من عين الشجر بل ترث من قيمة، هذا صحيحة قبلها لا قال عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة مع أنها ترث منه قيمة لا عينا، هذه الحاشية راجعوها. والظاهر عدم الفرق في الأبنية ما بقى حتى لا تنتهي من العبارة وإلا. قال والظاهر عدم الفرق في الأبنية التي قلنا بأنه تحرم منه الزوجة، والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى أي سواء كانت تلك الدور أو الأبنية مأخوذة للسكنى وغير أنها مأخوذة للسكنى من المصالح كالرحى فإنها داخلة أيضا في آلات البناء، والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والصهل الذي يقول صاحب الحاشية بأنه مأوى الدواب والمراحي الذي هو مأوى الشياء وغيرها من مثل هذه المسائل فكلها تدخل. بل ومعصرة الزيت والسلسم والعنب والإطبل والمراحي وغير هذه المسائل التي يطلق عليها لفظ الآلات أو الآلات لشمول الأبنية لذلك أي الآلات والأبنية كله، وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار. هذه المسائل وإن كانت لا تدخل في الرباع التي وردت الروايات بهذه اللفظة إلا أنها تدخل في ألفاظ أخرى وردت في الروايات ولو اجتمع ذات ولا مثلا. والحمد لله رب العالمين.